أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى الحسين. الحسين عليه السلام أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. وصل بنا الكلام إلى مبحث الصلح. قال: الصلح وهو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا. قبل الدخول في هذا المبحث أحببت التنبيه على مسألة، وهي أنه البعض لعله يخطر في باله أنه ليس من اللائق أخذ الدروس في محرم الحرام، ولهذا هذا الدرس الآن غير معلن عنه إلا بعد الخروج من العشرة الأولى وبعد انتهاء الدفن. في الحقيقة هناك توهم، وهو أن هذا في الحقيقة هو توهم المنافات بين الدرس، بين التحصيل وبين ماذا؟ وبين الحزن على الحسين عليه السلام. ليس هناك منافات. أنت يوميا تأكل وتشرب، وكثير يذهب إلى عمله، يعمل في التسعة الأولى، يعمل نعم في اليوم العاشر تغلق المحلات. فما فرق التحصيل، تحصيل الدرس، عن ماذا؟ عن الأكل والشرب وغيرها. بل لعله البعض يفعل بعض الأفاعيل التي قد لا تليق، مثلا المتزوجون هل يهجرون زوجاتهم في شهر محرم، في كل شهر محرم؟ لا، بل البعض يتزوج قبل محرم بأيام. طبعا هذا غير إيجابي، لأنه لا شك أنه سيلتهي مع زوجته عن العزاء وما إلى ذلك. فأقول، أنا لا أقول الحزن في القلب ونحن نترك لا، يشهد الله أنه أنا الآن بدأت بالدرس والعبرة تخنقني حقيقة. ليست المسألة مسألة أنه أنا ماذا أترك الدرس، الدرس ينافي ماذا العزاء. لا، في الليل نحن نقيم العزاء، في النهار نقيم العزاء، نسمع في هذه الأيام خب حضور العزاء صعب، نحضر عزاء واحدا مثلا في باقي محرم، لعله ثلاث مجالس، أربعة مجالس، البعض خمسة، البعض ستة، ما إلى ذلك. فما هي المشكلة؟ أين المشكلة أنه الطالب يأخذ ماذا في ساعة أو ساعتين يأخذ الدرس؟ أين المشكلة؟ والآن بعض مدارس سماحة السيد بنتيجة تعطل عادة في السابع من محرم عادة، وينقل عن السيد الحكيم دام ظله أنه درس بعض الكتب، ينقل عنه أنه قال: درستها في كل الأيام ولم أعطل إلا يوم العاشر من المحرم، ولعله يوم آخر لا أدري ما هو، أو هو فقط هذا اليوم. بالنتيجة كل الأيام السيد كان يدرس فيها، الدرس محبذ بالنتيجة، ليس أمرا منافيا هذا في الحقيقة تفكير غير إيجابي. يعني أنا أنظر أنه كل شيء لا يتنافى مع الدرس، مع العزاء إلا الدرس. لماذا هذه الخصوصية؟ لماذا هذه الخصوصية؟ لا، بالعكس، أهل البيت عليه السلام أمرون بطلب العلم. نعم، في هذه الأيام نحن نكرس جهدنا على ماذا؟ على أنه نتوعى في القضية الحسينية، نحضر العزاء، نحاول ماذا؟ البكاء وما إلى ذلك. أما أن نوجد خلاف بين الدرس وبين ماذا؟ العزاء، فهذا بالحقيقة تفكير غير إيجابي. هذا ذكرته لدفع الإشكال لمن سيستمع إلى هذه الدروس بعد محرم. في الحقيقة أنا ليس لي وقت أن أعطي هذا الدرس إلا في أيام التعطيل، فنحن عطلنا هذه 13 يوما، فبدأت بهذا الدرس يعني بنتيجة أشبه بالأمر الاضطراري. نعم، قال: وهو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا. الصلح هو التسالم، التسالم بيني وبينك مثلا، بين الشخصين، إما على تمليك عين أو تمليك منفعة أو إسقاط دين أو إسقاط حق، ذلك يكون بعوض مادي أو مجانا. لكي نشرح التعريف لابد أن نأتي بأمثلة، فقط عندما نأتي بأمثلة التعريف يتضح، يعني هذه الأنحاء تتضح. مثال تمليك العين، مثال تمليك العين: زيد يتنازع مع عامر على أرضين، يعني هذا هناك أرضان، زيد يقول هذه الأرض وهذه الأرض لي، كلا الأرضين لي، وعامر يقول لا، كلاهما لي، فكل واحد منهما يدعي أنها ملك له. جيد، هنا يأتيان ويتصالحان، يقول له نحن لماذا نتنازع، ويصل الأمر بنا إلى ماذا؟ إلى الخلاف والقطيعة وما إلى ذلك، فلنتصالح والصلح خير. كيف؟ يقول له هذه الأرض لك وهذه الأرض لي، إحدى الأرضين لك وإحدى الأرضين لي، فهنا وقع الصلح على تمليك عين، يقول هذه الأرض لك ملك لك وهذه الأرض ماذا؟ ملكا لي، فالصلح وقع على تمليك عين. مثال تمليك المنفعة، مثال تمليك المنفعة: يأتي زيد ويدعي أنه آجر دار عامر، آجر دار عامر. سالظاهر أنه التعبير بآجره في اللغة لعله هكذا آجره، لا أدري لعله الصحيح أيضا أجره. السيد في المنهاج، السيد دام ظل في المنهاج في المسائل يعبر بآجره، وراجعنا اللغة فآجر موجود، لعله أجر أيضا صحيح، لعله أيضا صحيح. على كل نعبر بأجر لأنه أسهل وأسلس لعله في الفهم، في فهم المقابل. على كل، فيأتي زيد ويدعي أنه أجر دار عمر، عمر له دار، ويأتي زيد ويقول أنا أجرت دار عمر لمدة سنة. عامر ينفي ذلك، يقول ماذا؟ يقول لا، لم تؤجر داري لمدة سنة، لا يوجد هكذا إيجار، أصلا ينفي وجود إيجار بينهما، هذه داري وأنا لم أؤجرها لك. فبعد اللتية والتي يقول له جيد، أنا الآن الدار ماذا؟ لا أحتاجها، أحتاجها بعد 6 أشهر. أتصالح، أتصالح معك على أن ماذا؟ على أن تكون منفعة الدار لك لمدة سنة. عامر صاحب الدار يقول لزيد أنا أعطيك منفعة الدار تسكن فيها لمدة قلت سنة 6 أشهر، لمدة 6 أشهر هذه الدار منفعتها تكون لك. هنا ملك، ملك منفعة الدار لمدة 6 أشهر، فالصلح وقع على تمليك منفعة لا عين. قبل قليل كانت تمليك على عين، أرض، الأرض من الأعيان، أعيان الموجودة في الخارج. الآن الصلح وقع على تمليك منفعة وليس تمليك عين. مثال الثالث وهو إسقاط الدين، يقع الصلح على إسقاط دين. أنا أذهب وأشتري من زيد كتابا 20,000 مثلا، بعد أن أخذت الكتاب فتحته تبين أنه ممزق، فيه عيب، فيه عيب، فرجعت إلى ماذا؟ إلى صاحبي الذي باعني هذا الكتاب، فقلت له مولاي هذا الكتاب فيه عيب وسعره ماذا؟ لا يكون 20,000. صاحب الكتاب قبل ذلك كان يطلبني، كان له في ذمتي 10,000، يطلبني 10,000، فيقول لي أسقطت عنك هذا الدين الذي في ذمتك، أنا أطلبك 10,000، أسقطه عنك لأجل هذا العيب الذي في الكتاب. يقع الصلح بيننا، يقول لي أنت تقرأ في الكتاب لا أشكال فيه، أقول له نعم لا أشكال، وإنما المسألة أنه سعره أغلى من سعره الاعتيادي. يقول لي إذن هذا الدين الذي في ذمتك أنا أسقطته عنك، فهذا صلح على إسقاط دين. مثال الصلح على إسقاط الحق، مثلا أبيع لك كتابي، أبيع لك كتابي مثلا، وأشترط عليك، أقول لك لي حق فسخ هذا البيع، أنا البائع لي حق وهو أن أفسخ هذا البيع لمدة سنة مثلا، لعلي أريد أن أرجع الكتاب، لعلي أريد أن أرجع الكتاب لي، فأقول لك أبيعك الكتاب 10,000 بشرط أن يكون لي حق الفسخ لهذا البيع، متى ما جئتك لي في هذه السنة وقلت لك أنا فسخت ترجع لي الكتاب وأرجع لك 10. أنت أخذت الكتاب ثم فكرت، قلت هذا الكتاب جيد ولا أريد أن أرجعه، لا أريد أن أرجعه، فأريد أن أسقط هذا الحق، أريد أن أسقط هذا الحق الذي للبائع، فتأتيني تقول لي أنت بعت لي الكتاب 10,000، أنا أعطيك 10 أخرى وأسقط هذا الحق، أسقط حق الفسخ، أنا البائع كان لي حق الفسخ بحسب البيع، اشترطنا في البيع أن يكون لي حق الفسخ، أنت تقول أصالحك على أن ماذا؟ تسقط لي حق الفسخ، تسقط حق الفسخ الذي ثبت لك وأعطيك ماذا مثلا؟ 10,000 مثلا. فهنا الصلح وقع على ماذا؟ على إسقاط حق بعوض، هذا طبعا بعوض يرجع إلى كل الأمثلة. فلنقرأ التعريف مرة أخرى، قال وهو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا. هذا بعوض مادي ماذا؟ يرجع إلى الكل، بعوض يتعلق بتمليك، تمليك أو إسقاط. التمليك إما أن يكون بعوض، والإسقاط إما أن يكون بعوض. قال: كأن يتنازع على أرضين فيدعي كل منهما، أو كل عفوا فيدعي كل يعني كل منهما أنهما يعني الأرضين ملكه، كل واحد من هذين الشخصين يدعي أن الأرضين معا ملكه، فيتصالحان على أن يكون على أن تكون كل أرض لواحد منهما. يقول له: هذه الأرض لك وتلك الأرض لي، يقع الصلح بينهما. هذا صلح على تمليك عين. قال: أو يدعي زيد أنه آجر دار عامر لمدة سنة. هذا مثال لتمليك المنفعة. وعمر ينفي ذلك، يقول: لم تؤجر. فيتصالحان على أن تكون منفعتها منفعة الدار له يعني لزيد لمدة 6 أشهر. فهنا الصلح وقع على تمليك منفعة. قال: أو يبيعه كتابا 20,000، فيتبين أنه معيب كما قلنا ممزق مثلا، وكان للبائع على ذمة المشتري 10,000 أو 10,000، كان للبائع على ذمة المشتري 10,000، فيقول له: أسقطت عنك الدين لأجل هذا العيب، فذلك بالنتيجة يرضاه، فيقع الصلح بينهما على إسقاط دين. قال: أو يبيعه شيئا يعني بشرط أن يكون له للبائع حق الفسخ، ثم بدأ للمشتري أن يبقي المبيع له، لا يريد أن يرجعه، فرجع إلى البائع وعرض عليه مبلغا ليسقط ماذا؟ له حق الفسخ أو حق الفسخ في قبال ذلك المبلغ. فهنا الصلح وقع على ماذا؟ على إسقاط حق، على إسقاط حق. قال: يجوز إيقاع الصلح في كل أمر وفي كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام. طبعا هذه المسألة فيها تفصيلات، يعني فيها بيان، يعني ما هو الذي كيف يكون الصلح محرما لحلال أو محللا لحرام، هذا يحتاج إلى بيان. من أحب فليراجع المنهاج، من أحب فليراجع المنهاج. نحن هنا فقط نأخذ صورة ومثالين فقط. نقول: الصلح يجوز أن يقع على كل أمر، كما قبل قليل عدة أمثلة، وقع على ماذا؟ على في الأرض مثلا، في الإيجار، في ماذا؟ في الدين وما إلى ذلك. كل أمر يجوز أن يقع فيه الصلح في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام. المحرم لحلال لم يمثل له المصنف، وإنما مثل فقط للمحلل لحرام. لماذا؟ لأن المحرم لحلال يحتاج إلى شرح، فيه نوع من الصعوبة، فمن أحب فليراجع المنهاج. المثال الأول قال: كأن يتصالح على شرب الخمر، يقول له: نحن بيننا ماذا؟ مال، أنا أطلبك المال. يقول له: لا بأس، بدل هذا المال مثلا نتصالح على أنه ماذا؟ أن تشرب الخمر عندي. نقول: هذا لا يجوز إيقاع الصلح، لأنه كان محرما محللا لحرام، أو يتصالح على الإفطار في شهر رمضان. يقع الصلح، يقول له أفطر في شهر رمضان، يعني مثلا أسقط عنك هذا الدين وتفطر في شهر رمضان. هنا هذا أباح له ماذا؟ الإفطار في شهر رمضان، صار محللا لحرام، وهذا غير جائز. فإيقاع الصلح في هذين المثالين غير جائز. هذا تمام الكلام في الصلح. يحسن بنا التنبيه إلى مسألة مهمة تقع في الصلح، يعني تتعلق بالصلح. من الأمور التي توجب حدة الخلاف بين المتنازعين إذا تنازع شخص مع شخص آخر، من الأمور التي توجب حدة الخلاف هي أن كل واحد من الطرفين يتمسك بالأحكام الشرعية التي تكون في جانبه، فيبحث بجدية تامة. هو تراه طيلة حياته لا يبحث عن الأحكام الشرعية، لكن بمجرد أنه تنازع مع شخص يذهب بكل وسيلة يريد أن يثبت الحق له، ويبحث عن الأحكام ويسأل ويسأل ويسأل، يريد أن ماذا؟ أن يجد حكما يقف في جانبه، فيبذل جهدا في تحصيل ذلك، والطرف المقابل لعله أيضا يفعل ذلك. هذا يكون سببا في زيادة ماذا؟ الخلاف بينهما وتكدر النفس، بل لعله يؤدي إلى قطع العلاقات. هو بينه وبين ذاك علاقة، لعله عندما يصر على إيجاد ماذا؟ حقه والتمسك بحقه وعدم التنازل، هذا يوجب ماذا؟ حدة الخلاف، ثم لعله يؤدي إلى القطيعة والعياذ بالله. وهذا لا يقتصر ماذا؟ على النزاعات في الأمور ماذا؟ مثلا المالية وما إلى ذلك، بل في أكثر القضايا. مثلا شخص بينه وبين والده، أبوه وأمه يقولان له نحن لا نريدك أن تعمل بهذا العمل، هذا العمل لا نحبه لك. هو يريد أن يعمل في مجال معين، فيقولان له نحن لا نحب أن تعمل في هذا المجال. هنا ماذا يفعل هذا الولد؟ يأتي ويسأل ويبحث، هل يجب علي أن أطيع والدي أم لا يجب؟ يركز على هذه الجهة ويلح ويسأل. نحن هكذا تأتينا أسئلة فعلا، يعني هذا قبل لعله شهر يعني حدثت هذه المسألة فعلا، يعني هذا المثال فعلا حدث قبل شهر أو ما إلى ذلك. يقول والدي لا يقبل أنه أعمل في هذا العمل وأنا أريد أن أعمل، فمباشرة يبحث هل يجب علي أن أطيع الوالد. هنا في الحقيقة هو يبحث عن الحكم الذي يقف معه، عن الحكم الذي يقف معه. وهذا في الحقيقة سببه الفصل بين الفقه والأخلاق، الفصل بين الفقه والأخلاق. صحيح من الجانب الفقهي أن لك حقا، أنت ولد بالنتيجة ولك حق الاختيار، اختيار ماذا؟ اختيار مستقبلك. ولا يجوز للأب، لا نتيجة ليس من صلاحيات الأب والأم أنه يحددان ماذا؟ مستقبلك ويمنعانك من بعض الأمور. بالنتيجة أنت تريد أن ماذا؟ أن تدخل في هذا المشروع. في كل مشروع مثلا بعض المشاريع يأتي الأب ويقول أنا لا يعجبني، هو ليس له هذا الحق الشرعي بحيث يلزمك، ولا يجب عليك من الجانب الشرعي أن تطيع إلا إذا كان ماذا؟ مؤديا إلى أذية الوالد والوالدة، أذية ناشئة من شفقتهما عليك، هم يشفقان عليك. مثلا بعض الأحيان العمل فيه خطر عليك، فيقولان لك لا تدخل في هذا العمل، يخافان عليك، يشفقان عليك، فيتأذيان إذا دخلت في هذا العمل، هنا لا يجوز. لكن أنا أقول لك، لماذا أصلا أنت تبحث عن أنه يجوز أو لا يجوز؟ لماذا لا تبحث عن أنه هل الشارع يحبذ لي أن أطيع والدي في هذا المولد أو لا؟ كم من الروايات التي جاءت وماذا تؤكد على طاعة الوالدين؟ الذي يطيع والديه لا يخسر. طبعا أنا أتكلم عموما، بعض الأحيان الوالد يجرم في حق ولده. مساكين هؤلاء، عندنا أشخاص في أحد المناطق مساكين حقيقة، يعني هكذا يسأل، يعني مسكين، واقعا مسكين. الأب لا يقبل أن يتزوج، لا يقبل، وهذا المسكين عمره لعله بعضهم وصل إلى 40 سنة، 40 سنة لا يقبل الزواج. يقول، يسأل أحد السادة، يقول سيدنا إلى الآن أنا يعني أستيقظ وأحتلم، يوميا أحتلم وأقع في إحراج يوميا، والدتي إلى الآن تغسل ملابسي من الاحتلام. إلى أن وصل الأمر في أحدهم أنه وقع في حالة نفسية ولعله أصيب ببعض الخلل، يعني ضيق شديد، صار ضيق شديد جدا. يعني الشاب يحتاج إلى المرأة، وهؤلاء لعله نقل لي عنهم أنهم عندهم يعني زيادة في الأمور، يعني عندهم رغبة كبيرة بالنساء. إنسان عنده حاجة، وبعض الشباب عندهم حاجة أكثر من الشباب الآخرين. المهم سئل سماحة السيد محمد باقر حفظه الله، فقال له أنه الأب ليس له حق في أنه يعني ليس له حق في أن يحدد مصير الابن بهذه الطريقة. قال له فلينفصل، يترك البيت ويخرج. الأب يقول له إن تزوجت فأنت لست ولدي، على هواكذا ليس لك الحق. أنا لا أتكلم عن هذه الموارد، بالعكس هذه الموارد أصلا ينبغي للابن أنه يخالف أباه، بالنتيجة أنا يدمر حياتي. الأب ليس له هذه الصلاحية، وليس لي حق أنا أيضا أن أدمر حياتي بهذه الطريقة بحيث أصل إلى مرحلة الحرج الشديد ولعلي أقع في الحرام. بعضهم لعله يقع في الحرام، لعله أحدهم سألني أنه يقول في شهر رمضان استمنى والعياذ بالله، ويسألني ماذا أفعل الآن، لماذا لا تتزوج، والدي لا يقبل، ماذا لا أقبل ولا أطيعه، لا أطيعه. أنا لا أتكلم عن هذه الموارد، لكن يأتي الوالد ويقول لك لا أحب هذا العمل، لا أحب هذا العمل، لماذا تبحث أنه لماذا هل يجوز لي، هل يجب علي أن أطيع الوالد أو لا؟ وأقول لك في هذه الموارد أو خلاف بينك وبين صديقك، هو يقول هذا حقي، أنت تقول هذا حقي، كما في الأمثلة السابقة. هنا مرحلة أولى اتبع 3 مراحل. المرحلة الأولى، هل يمكن أن أتنازل عن حقي أو لا؟ مرحلة أولى، إذا أمكن التنازل فأتنازل عن حقي. مرحلة يعني من دون أن أذهب إليه وأتنازع وكذا وكذا، مباشرة أتنازل عن حقي. مرحلة ثانية، تقول هذا الشخص ليس من أهل التنازل، إذا تنازلت عن حقي معه هذا يوجب ماذا؟ يوجب شدة الخلاف أصلا، يعني هو يتقوى علي مثلا. أقول لك مرحلة أخرى، هل يمكن أن تتصالح ويتم الأمر بينكما بخير، فنأتي إلى مرحلة الصلح. بعد هذا تأتي المرحلة الثالثة، وهي البحث عن الأحكام الشرعية، أنه ما هو حكمي، هل يجوز لي أن أخالف الوالدين أو لا. ما دامت المسألة من أول الأمر هي ليست مسألة وجوب وحرمة، وإنما مسألة جواز وعدم جواز، يعني بعبارة ثانية ليست المسألة لو أطعت والدي لا يحتمل أنه ماذا يحرم علي طاعة والدي، ولو تنازلت عن حقي للطرف المقابل لا يحتمل أنه ماذا يحرم علي التنازل. ما دامت المسألة بهذه الكيفية فمباشرة أبحث عن تنازل الحق. أنا أقول لي حق أن أعمل، لكن والدي يقول لا أعمل، أذهب إليه وأقول له لإكراما لك يا والدي أنا سأترك هذا العمل، أو أذهب إليه وأقول له يعني هل يمكن أنه نتناقش في المسألة، ثقوا الولد الذي يتعامل مع والديه بهذه الطريقة هما سيرجعان إليه ويقولان له ولدي اذهب إلى هذا العمل. ولعله هذا في التجربة الذي يتعامل مع والديه على صورة الواجب والمحرم وما إلى ذلك، هذا يخسر رضا والديه أولا، والعلاقة تتشدد بينهما، وفي النهاية لا يوفق في العمل. طاعة الوالدين لها توفيق، مجرد أنه الأم في البيت هكذا تطبخ وتقول أنا راضي على ولدي، هذا له تأثير كبير على الولد، ليس أمرا سهلا. فأنت دائما ابحث كيف أصل إلى ماذا؟ إلى رضا والدي، كيف أصل إلى مرحلة ماذا؟ لا أتخالف مع والدي أو غير الوالد والوالدين، نفس الكلام. هنا ستجد أن الوالد والوالدة يرون أنه بما أن ابننا قد تحرى رضانا فنحن كذلك نتنازل عن حقنا، نتنازل. وهذا لعله يعني أيضا الإنسان يصير ذكيا في التعامل، الشدة لا توصل إلى شيء، أصير ذكيا في التعامل مع هكذا أمور. طبعا المسألة ليست بالمسألة السهلة، وكثيرا ما نحن والعياذ بالله نكون شديدين مع الوالد والوالدين، مع العلم أنه لو فكرنا أنه هذا الوالد والوالدة كم ضحيا. يعني لو فكرنا هكذا، عندي شخص غير الوالد صرف علي من الأموال بقدر ما صرف علي الوالد، كم أحترم هذا الشخص. الآن أنت افترض نفسك بلا والدين، وتأتي امرأة من الخارج وتعتني بك وتصرف عليك وتحضنك وما إلى ذلك في طفولتك، كم تحترم هذه المرأة، كم تعزها، كم تجلها. لكن عندما تكون أمك المسألة تختلف. على كل أطلنا في الحديث، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للإصلاح دائما بيننا وبين الآخرين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.